إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا نظير ولا شبيه له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وسائر الصحابة ومن مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. إخواني معشر المسلمين، حديثي معكم في هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل سيكون حول سنة كونية حكم الله عز وجل بها الكون. وسنن الله الكونية لا تتبدل ولا تتغير، كما قال عز وجل سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولن يستطيع المسلم أن يعيش في هذه الحياة كما أراد الله عز وجل منه شرعا إلا إذا استوعب سنن الله الكونية. وأي اضطراب يقع فيه المسلم في حياته وينحرف عن المنهج بغض النظر عن نيته في الانحراف لا يتأتى إلا بجهله بالسنن الكونية، مع أن الله عز وجل أرشدنا في أكثر من موضع في كتاب إلى هذه السنن بقوله قل سيروا في الأرض، أي سيروا بعقولكم وبالنظر في أحوال أهل الأرض كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. أيضا إخواني، لم يتمكن المسلمون سواء على مستوى الأفراد أو المجتمعات أو الأمم أن ينتشل مما هو فيه من ضلال إلا بالنظر إلى السنن الكونية كما ورد في الكتاب وفي صحيح السنة. فمشكلة المقصود إخواني أرض بزمن علينا أن تقدم المقدمة يسيرة من خلالها يتسنى لنا الدخول في هذه السنة الكونية. فأقول روى الإمام أحمد وهو عند الترمذي ورواه الحاكم وسند بحديثه صحيح من رواية ثوبان نوب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن تتلاعب أمم عليكم كما تتلاعب أكلهم على أصحابها. فقال قائل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى من قلة نحن يومئذ؟ قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنهم غزاة كغزاة السيل ينزع لهم مهابة من قلوب أعدائكم ويضع في قلوبكم الوهم. وفي رواية الوهم بتحريك الهاء. قال وما الوهم يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. معشر المسلمين هذا الحديث صنفه علماء الشريعة من باب الإخبار ومن باب النبوءات وليس معنى ذلك أن نتكل على وجود هذه النبوءة ونترك الأخذ بالأسباب حتى تتداعى علينا الأمم وهذا من الفهم المغلوط بل نسمع الحديث ونحاول شاهدين بقدر كل ما أوتينا من آليات مشروعة أن نجاهد ولا نكون أمة تتداعى عليها الأمم ويأكلون خيراتها ويفعلون بها الأفاعيل. يخشى أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى أكلهم على قصعتها. فسأل سائل طيب هذا التداعي ثم شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بمثال واقعي كما تتداعى الاكله على القصعه من كل حبل وصوت لا يحول بين الاكله والقصعه الا عدم وجود الاكله. قال او من قله؟ قال لا بل انتم يومئذ كثير اي العدد ولكنكم وثاق كوثاق السيل. وثاق السيل أخلقه الله أن يمر له في قناة أو في ترعة أو ما شابهها على شيء من الأعشاب بعد أن يمر عليها ويقطعها ويذهب النار تجد هذه الأعشاب هشة يتمكن الرضيع من تفكيكها ومن كسرها. كذلك الأمة وثاب الموزان السيد. ثم أتى بعيدة ذلك قال ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم. ومسألة المهابة في قلوب الأعداء من الأمة دي من أعظم أسباب النصر أن يعلم العدو بمجرد أن يراه بمجرد أن يسمع عنك ويقضي إليك في عبادتك ينخلع قلبه من الهدر والفزع. وهذه من الله لا من أحد غيره. ينزع الله المهابة من قلوبكم ويلقي في قلوبكم الوهم. قوم الوهم قال حب الدنيا وكراهية الموت. معشر المسلمين كلامي معكم إخواني على الأمة على مستوى العموم وليس لقرية من القرى أو لجماعة من الجماعات بل نتكلم على أمة لأن أي ضعف وهوان يصيب جزء من الأمة يمتد بصره إلى باقي الأمة شئنا أم أبينا شعرنا أو لم نشعر. وانتبهوا لهذه الجزئية غاية الانتباه. أي تخطيط للأمة في أي مكان حتى لو في أقاصي البلاد وتنكسر فيه الأمة وتضمحل وتندرس، اعلم أن له تأثير سلبي على المؤمنين ولو في جوف الكعبة، يعني سعر يومين. لذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لا تظن أن الباطل غلب، ولكن الحافظ أعرض. وده محل الكلام. تظن أن الباطل غلب؟ لا، يبقى أنت واهم. يستحيل أن يغلب الباطل. طب الواقع لا، الحافظ أعرض عنك. فلما أعرض عنك الحافظ على عليك الباطل. وعليك إخواني معشر المسلمين، ما هو السبب؟ يعني بلدنا في محنة عظيمة، وكذلك سائر البلدان المسلمة، وأصبح المتتبع من أصحاب العقول التيسة ومن طرى أمامي إلى ذلك يجد أن أصوات الباطل بدأت تعم، وخاصة أهل النفاق والريب، أصحاب اللسان المعسول، ومن الداخل أخبث من إبليس. بدا أصواتهم تعم، طعن في ثوابت الشريعة وطعن في الدين، وكل هذا مخطط منصوب لهؤلاء الخبثاء لا كثرهم الله. اخوان، المصيبه والله اعظم من ان توصف، وليس هذا من باب ادخال النكد عليك او تكدير المعيشه عليك، لا والله، بل من باب اظهار الصوره واضحه حتى يتسنى لي ولك ان نتصرف من خلال الواقع الذي نعيشه. اما ان نتكلم بكلام معسول ونرغب في الخير وابشروا بكل خير بغير ذلك حتى نخاطب بالطرفه الكبرى، كده احنا يغش بعضنا بعضا ويخدع بعضنا بعضا. لابد من المواجهه واظهار الحقيقه مهما كانت في غايه العبقر والمر، فلا بد من الشعور بكل ما نعانيه، وبعد ذلك ما هو السبيل. فاذا اتضح امامنا السبيل لا يحل لنا ان نتنكبه او نتركه تحت اي عذر ولاي حجه، لان الذي يدفع الثمن نحن. وطبعا يقول ايه ان اذكر امثله البلد الفلاني والبلد الاعلامي، لعل بعضكم اعلم بذلك مني معشر المسلمين. السنه الكونيه التي نتدرسها في هذا اليوم بشكل من التفصيل على قدر الاستطاعه بعنوان: ان الذي ينصاع عن الحق لا بد ان يؤيد من الله. حاول تحفظ العنوان معايا والكلام ده هي ان الذي ينصاع الى الحق لا بد ان يؤيد من الله. نشرح العنوان بسرعه: ينصاع اي يخضع وينقاد ويقبل ويتابع الى الحق. لا يوجد على وجه الارض شيء يوصف بالحق احق من الكتاب والسنه بما فيهما من اخبار وبما فيهما من اوامر ونواهي، كما قال عز وجل: وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا، اي صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام. ينصاع للحق يؤيد من الله، يأتيه التعين من الله، رب كل شيء ومالكه، رب الأسباب
كل شيء فهي آيات، وكان التأييد منه فلا تنشغل بأي شيء على وجه الأرض. وهذه مسألة عقدية من صلب الشريعة، وهي توحيد المولى عز وجل. فإذا لم يتقربك وتكذب عليك أهل الأرض، فإن كنت من ذوي الاعتقاد الصحيح لا يحركون شعرة في بدنك. لما؟ التأييد من الله. فلا تنظر إلى أسباب الدنيا، لأن خالق الأسباب الذي رتب عليها المسبب هو الذي يؤيده، فلا تنشغل بغير ذلك. وهذا الذي استوعبه سلفنا الصالح صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتينا من الأمثلة، فأيقنوا بهذه السنة غاية اليقين، فبدأوا يأخذون بالأسباب ويأتيهم التأييد من الله من حيث لا يشعرون، ويأتيهم النصر والغلب على أعدائهم من حيث لا يتوقعون. ولكن لما رفض الله عن هذا الأمر وبدأ ينظر إلى عدوه بمقاييس الدنيا ونسي أنه ينبغي عليه أن يثق بالله، بدأ يأتيه الخوف والهلع من قلبه من حيث يظن أنه يجب أن يأتيه النصرة، كما قص علينا ربنا عز وجل من خبر بني النضير فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. فلما خبر المسلمين الانصياء للحق بالمتابعة للشريعة والمتابعة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والمتابعة لسلف الأمة لا تنحرف عن طريقهم قيد الأمة. وبعد ذلك نظر في النتائج لقضاء الله وقدره، فربنا تبارك وتعالى قدر كل شيء وقضاء في الأمل، لا يخرج شيء عن قضائه وقدره قيد الأمة. ومن أجل هذا نحن معشر المسلمين مطالبون شرعا بالانصياع للحق. على ذلك من ثمرات الانصياع كالتمكين للدين، ويكون الدين كله لله ورفع درجة الشريعة، هذا يقطع الأمور الأخرى لا يعلمها إلا الله. يبقى بناء على ذلك هدفنا على وجه الأرض أن ننصح بالحق، أتمسك بالكتاب والسنة. لذلك إخواني معشر المسلمين، وهذا من الشيء العجيب الذي لا يليق بالمسلم فضلا عن كونه طالب علم أن يغفل عنه، ما من ملكة نزلت بالمسلمين في العصور المتأخرة إلا ونزل مثلها بل أعظم منها في العصور المتقدمة. لعهد السلف أصحاب القرون الثلاثة المفضلة ما نزلت بالمسلمين ملكة في عصرنا الحاضر إلا نزل مثلها في عهدهم، فكان الواجب علينا عقلا وصرعا أن ننظر إلى سلوكهم فنسلك ما استجر كما نداهم ربنا وندينا ربنا عز وجل. ولكن لما جرح القوم إلى عقولهم الرضية واتبعوا كل ما يقل ازداد الأمر محنة وبلاء على بلاء، والله المستعان وبه استقام عليه الجهلاء. إن الذي يصاع للحق لا بد أن يؤيد من الله عز وجل. سنة كونية حكم بها ربنا الكون من لدن آدم إلى قيام الساعة. أي شخص، أي أمة، أي طائفة، أي بلد، أي مجتمع ينصاع للحق في المواقف وفي المناسبات وفي الشدائد لا بد أن يؤيد من الله. فإذا أتاه التأييد من الله انتهى كل شيء. وقبل ذكر أمثلة لتقرير هذه السنة يجب أن ننبه على أمر حتى لا يشكل على أحد، وهو من الممكن بل في غالب الأحيان أن ينصاع المسلم للحق ويتبعه ويقبله ويرفع ويتابع، ولكن التأييد من الله يتأخر لحكمة يعلمها الله.
كما قال ربنا عز وجل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. لذلك الله تفضل لهذه لأن الله بيستعمل ولله الحكمة البادرة أن لا تدري حقيقة الأمور من كل وجه. أنت لو علمت شيئا عن بعض شيء جهلت كل شيء مع كثير من الأشياء. لذلك عند البخاري وغيره من حديث خباب بن العرض يقول خباب لما اشتد إيذاء المشركين لنا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بنطا في ظل الكعبة فلما توجهت إليه قلت يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا. يقول خباب فقام النبي صلى الله عليه وسلم وظهرت عليه علامات الغضب ثم قال صلى الله عليه وسلم قد كان في من كان قبله يؤتى للرجل فيوضع المنشار على مفرق راسه فيشق نصفين ثم يمشط بأمشاط من حديد ما بين لحمه وعصبه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه شيء. والله ليتمن الله هذا الدين حتى تخرج الضعيل من الحيره وتطلب من بيت لا تخشى الا الله ولكنه تستعجل. قل لهم بس ولكنه تستعجل. احنا حتى نعي الصبر انا ملتزم بنص اتابع النبي صلى الله عليه وسلم والسلام الصالح. طيب انا اتابع ولكن ما زال اعداؤنا قاهرون علينا. لله الحكمه البالغه لا نتعدد لان التعدد في غالب الاحياء بل في كل الاحياء يحمل الرجل صاحب الحداثه النجوى والحميه الكاذبه ان يخالف الشرع. واذا خالف الشرع ياتي البلاء كل البلاء. انتبهوا معشر المسلمين وخاطبوا أرباب عقولهم يستوعبوا ما أعطوا. أنا أتابع. طيب تأخر نصر الله فلله الحكمة البالغة. لأني لعله الصف دخل لعله الصف أخوان كما قال ربنا عز وجل لو قالوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يبقى أنا لا أتعدى ولكن عملي ان اتبع اسير على الحق لا انحرف عنه اي مضمونه. والله عز وجل يقدر من على عرشه ما فيه خير لنا في العاجل والاجل. قال معشر المسلمين هذه السنه الكونيه اعني ان الذي يصاعد الحق يؤيد من الله عز وجل. ذكر لنا ربنا عز وجل امثله متعدده لهذه السنة في الكتاب وجاء كثير منها في سنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. تأتي لبعض الأمثلة حتى يتضح المعنى في الأذهان ونعلم جميعا أن الله عز وجل لا يجامل أحدا من خلقه ولا يحادي كائنا من كان فليس بينه وبين أحد صلة. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. المثال الاول قصه علينا ربنا عز وجل في سوره الشعراء بالتفصيل وفي سوره الدخان وغيرها من سور القران بشيء من الاختصار والاجمال. معنى دينه وكلمه وهو من اولي العزم نبيه موسى بن عمران عليه وعلى نبينا وانبياء الله الصلاه والسلام. حاصل الامر ان نبي الله موسى بامر من الله عز وجل امره ان يخرج بلاد مصر ويذهب الى بلاد الشام. هذه الارض في هذا الوقت لم تكن صالحه لقبول دعوته فاتركهم واذهب الى غيرهم كما حدث هذا مع نبينا صلى الله عليه وسلم
الخطبة من مكة إلى المدينة. يقص علينا ربنا عز وجل من خبر نبيه موسى، قال عز وجل: وأوحينا إلى موسى أن أسر بقومك إنكم متبعون. فأرسل فرعون في مدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام جليل، كذلك وأورثناها قوما آخرين. فأتبعوهم مشرقين. أمر من الله عز وجل لنبيه موسى: اخرج من بلاد مصر. وقال عز وجل: أن أسر بعبادي، والإسراف لا يكون من بين بلاد. فخرج نبي الله موسى ومعه قومه. فعلم فرعون وقومه بخروج موسى وقومه، فاختفوا الأثر وصاروا خلف نبي الله موسى وقومه. بنص القرآن يقول عز وجل: فأتبعوهم مشرقين. أتبعوهم مشرقين أي تمكن قوم فرعون من اللحوق بموسى وقومه مع غروب الشمس. يقول عز وجل: فلما قراء الجمعان. انتبهوا، قراء الجمعان اي راى كل جمع الجمع الاخر. قال اصحاب موسى: انا لمدركون. وهذا بقوانين الخطه، نعم، الا لمدركون. فرعون وقومه بخلفنا، والبحر امامه، ويمينا ويسار صحراء هادئه، انا لمدركون. انظروا اخواني، وانتبهوا لهذه الضفه فهي قطب الرحم. قال نبيه موسى بن عمران: كلا ان معي ربي سيهدي. انتبهوا يا اصحاب المسلمين، كلا ان معي ربي سيهدي. انا اريد منك ان تتخيل الموقف: فرعون وما معه، وفرعون في جاروت وظلم وطغيان وخلايا السلطه، ونبي الله موسى وقومه في قمه وفي غايه الاستضعاف، والبحر امامه. طيب، وما العمل اذن؟ طيب، هنا هناك، هل يا ترى نبي الله موسى وقومه اتبعوا ام انحرفوا؟ الجواب: اتبعوا. خلاص، يبقى امر منتهي، يبقى انا متبع. طيب، تكلم علي الاعلام من كل حدب وصفه، وبقى تسمع الاعلام الكاذب عندهم وعندهم وعندهم. كون ان المسلم يتاثر او يغلق وينزعج ويضطرب قلبه مما يسمع مع انه متبع لشرعه، دليل على خدش في المعتقد. ولذا بكى من خصمه: كلا ان معي ربي سيهدي. ليه؟ هو الذي امرني بذلك، هو الذي امرني ان اتي لهذا البلد، وما خرجت عن امره قيد امره. فكيف تامرني بامر في هلاكي؟ هذا يستحيل، هذا يستحيل. لذلك لو فطر القوم لما نزل بنياتنا وحققوا الاتباع الحق لنسلهم ربنا وانقذهم مما اوقعوا انفسهم فيه. ولكن تنادي في الضلال، تنادي في البدعه، تنادي في الخطا بصحيح ادائنا، قال: كلا ان معي ربي سيهدين. سيهدون ويرشدني الى كيفيه الخلاص من هؤلاء القوم. اما انهم يتمكنون منا مع انما اتبعنا؟ يستحيل، مقطع الاستحالات. كلا ان معي ربي سيهدي. واوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل شرك كالطود البحر. هنا العلم يعكس، بل العقل يحتار. فالشريعة تأتي بما تحضع فيه العقول لا بما تحيله العقول. تحضع العقول. طيب وما علاقة الأمر بضرب البحر بعصا بما نحن فيه؟
لا فيش علاقة.
طيب وما مصنع عصا مهما كان عظمها في بحر لو بحر غمزة في العصر الحاضر البحر الأحمر؟ انتبهوا مع صلاة المسلمين. وهنا سؤال بيطرح نفسه، هل يقول التأييد من الله الذي جاء لنبيه موسى وقومه من أجل شخوصهم أم من أجل أوصافهم؟ الجواب من أجل أوصافهم، لأن هذا نبي ورسول ومن أولي العزم ومكلف وقومه تبع له، لما ليس من أجل شخوص بل من أجل الوصف. فإذا حققنا الوصف الذي أراه منا شرعا لابد أن يأتينا التأييد من الله عز وجل، لأن الوصف عام. قوم المؤمنون تمسكوا بأمر ربهم عز وجل ووضعوا في الكذب ولحظة ليظهر ما في القلوب من اعتقاد، قال كلا إنما يا ربي سيأتينا. أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلقا فكان كل فرق كالطود الآخر. يقول العلماء الفيزيقا والكيمياء أن الماء خلقه ربنا عز وجل على هيئة سائلة وممكن يتحول إلى حالة غازية وحالة جامدة. هي حالة الميتة، غاز هو خارج ماء، سائل هو مية، جامد هو الثلج. فإذا كان الماء في حالته السائلة من خلاصه الاستطراق. يعني ايه الاستطراق؟ يعني يأخذ شكل الإناء الذي يوضع فيه. أهو هذا الكوب لو وضعته في غير هذا الكوب سيأخذ شكل الإناء الآخر، دي غير معلوم. يعني كل مما يقف هكذا دون أن يكون فيه إناء، الكلام ده سنة كونية مش موجود، خاصية تستطرق. ولكن التأييد جاء من الذي خلق في الماء خاصية الاستطراق، وده عطيه السؤال كويس. الذي خلق فيه هو الذي أمر، هو الذي يؤيده، هو الذي يعطف الأسباب ويأتي السبب ولا يأتي المسبب ويوجد المسبب بدون سبب، فهو على كل شيء قدير وفعال لما يريد سبحانه وتعالى. لذلك يقول الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فلما ضرب نبي الله موسى البحر انفلق الى 12 طريقا لكل صنف من قوم موسى طريق. دي تكون علميا مستحيل، يعني عشان نفهم الكلام ده علمي مستحيل. مستحيل تجعل الميه هكذا فقط لا تستقر، وكل طريق بينه وبين الاخر جدار من الماء، ده مستحيل. ولكن جاء التغيير من الله. يبقى بناء على ذلك اذا اردنا ان نؤيد من الله الامر اسهل من كل شيء، ما هو؟ الاتباع. نتبع الأدلة. وقعنا في جدة وفي إشكالية، وقعنا في المالية ونزلت بنا منزلة. كل النوازل حدثت في عهد سلف الصالح كله، وليس ثم داع لسرد أسماء النوازل. ما حدث الآن وسيحدث وحدث حدث في عهد أئمة الكرام، بعد الإمام أحمد، في عهد عمر بن عبد العزيز، في عهد عبد الله بن عمر، في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا انحرفنا عن مسلكه طيب مقبولة، كما قال المثل العربي على نفسها جبل طرش. فلما أمر الله عز وجل نبيه أن يضرب البحر بعصاه انفلق فكان كل فرق كالطود أي الجبل العظيم. حتى قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه: أمر الله عز وجل الريح فنفحت قاع البحر فأصبح أرضا صلبا، وبدأ كل صلبة الكل عالية من قوم باب نبي الله موسى تسير في طريقه، ومن قطع كل طريق وطريق في خضار الماء فتحدث حتى ينظر أرباب كل طريق إلى أرباب الطريق الآخر. لذلك لما عبر نبي الله موسى وقومه البحر إلى الجانب الآخر أراد نبي الله موسى أن يضرب البحر مرة أخرى ليرجع الماء على حالته الأولى قبل أن يتمكن فرعون وقومه من اللحوق بهم. فقال له ربنا عز وجل: واترك البحر رهوا رهوا أي رهوا إنهم جند مغرقون. فلما عبر فرعون وقومه خلاص رجعت خاصية الماء كما كان فأرادهم ربنا عز وجل أجمعين. هنا قلنا قاعدة عظيمة النفع يعني أرجو أن تعيروني آدابا صاغية وقلوبا واعية حتى نستوعبها. هتريح كثير جدا وهي عدم استيعاب العقل للعلاقة بين الحدث والأمر الشرعي لا يعد عذرا لترك العمل بالأمر الشرعي. أعتقد لأن عدم استيعاب القاعدة وأعلى مشاكل كثيرة جدا وضربت أعتقد في مصر بالذات تفريق أبناء الأمة الواحدة أصبحوا شرارة متنازعة. وإن كان الشرع أمر بهدر المبتدع وهذا ما نحيد عنه ولكن ينبغي علينا أن نبحث ما الذي أوقع المبتدع في البدعة تحكيم عقلي ضد النصوص الشرعية وعدم الانصياع للنص. أعيد عدم استيعاب العلاقة بين الحدث والأمر الشرعي لا يعد عذرا لترك العمل بالأمر الشرعي. يعني كان أنا مثلا كرجل مسلم نزلت بي بلية معينة فبدأت أبحث عن كيفية الخروج من هذه المهنة فوقعت على نص شرعي أخبرني به بعض العلماء قال لي ارمي الدنيا. فلما نظرت إلى النص الشرعي وإلى المحنة التي وقعت أنا فيها عقلي بمداركه المحدودة ما استطاع أن يستوعب العلاقة بين النص الشرعي وبين الحدث الذي أنا فيه. وبناء على ذلك تركت النص الشرعي ومشيت وراء العقل دي البلية الأخرى. أما لو كنت عند العقل ودي الحقيقة لأنه قاصر عن إدراك العلاقة لأن العقل مدارية ومحدودة وانصحت للأمر الشرعي سيأتيني الخلاص والنجاة والتأييد من الله عز وجل. وإلا ما العلاقة بين مر البحر بالعصا وبين ما كان فيه موسى وقومه؟ حكم على كده إلى هنا ما دخل هذا كم يمكن يأتي أمر آخر تغيره وسأضع العواقيد أمام عدوي. طيب مثلا يزور البحر وسألت عن المكان أي تصرف ولكن اضرب بعصاك لا علاقة هذا بهذا. فلما فضل نبي الله موسى أن العقل ممكن أن يحدث عن إدراك العلاقة امتثل الأمر الشرعي وتابع تابع وانصار أتاه التأييد من الله. انتبهوا معشر المسلمين لأن هي دي الإشكالية الكبرى عند متعالمي مصر متعالمي الباب جعلوا مخلوق وحكموا على الشريعة. طب انت وقعت في فتنة مشددة والإمام مالك عليه سحائب الرحمة والرضوان قال ثورة حق علمها من أئمة وشيوخ قال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح بها أوله. ابحث عن مالك وقعت في بنية ورحلة أردت أن تنجو فانظر ما فعله سلفنا الصالح. لذلك انظروا لهذه الواقعة حتى حتى نعلم مدى الخط الذي يقع فيه البحر حينما يحكمون عقولهم في شريعة الله. لما وقع نساء بين بني إسرائيل في قصة الرجل المقتول الذي لم يعرف قاتله وعقب الاقتتال، فقال عقلاؤهم علامة الاقتتال ونبي الله بين عقولكم، فخذوا القتيل وذهبوا إلى نبي الله موسى وقالوا يا نبي الله وجدنا هذا مقتولا في ديار نبي فلان وانتهناه فرحوا حتى نعلم من الذي قتله. صواب نريد ان نعرف من الذي قتل هذا الرجل. فاوحى الله عز وجل الى نبيه ان قل لقومي ان الله يامركم ان تذبحوا بقرا. طب ما علاقه ما اتينا من اجله بذبح البقره الى بقى العقل لابد ان يكون مؤدب. هنا العقل لابد ان يرجو وينصاع للنص الشرعي. فلما لم يستوعبوا الاله بين الامر الشرعي والحدث قالوا اتتخذنا هزوا. انتبهوا انظر الى كلمتهم الخبيثه من اين تولدت. يبقى احنا وقعنا في محلوشن تبع الهجره تبع السلام الصالح لا سأسيروا وراء كلنا يا ابن ذا الطريق يا اخي الفاضل سلكه غيره ووضعه بخفين هناك من لم يرى امامك. هو ده يا اخوانا الاشكال في مصر لا وفي كل الامم الاسلاميه. فلما لم تستوعب بنو اسرائيل العلاقه بين العرفه القتيل وبين الامر بذبح البقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. فلما شعروا بالذنين فيما قالوا بدأوا يرون رواد السعادة. ولكن تعالى معايا لو أن نبي الله موسى قال لهم انتبهوا انتوا عايزين تعرفوا من الذي قتل هذا المقتول؟ نعم. طب اسمعوا الله عز وجل أمرني أن تذبحوا بقرة وبعد أن تذبحوها تأخذوا قطعة منه ثم فضلوا بها القتيل فيحييه الله عز وجل فاسألوه يخبركم. يقولون ماذا؟ سمع الله. طيب ما هنا الآن يأتي الإيمان بالغيب. أين الله؟ هنا يأتي الإيمان بالغيب. الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر وقال في الموضعين من القرآن لبني آدم ونحن منهم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع أو فمن اتبع فلا يضل ولا يشقى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أين اتباعك؟ لما لم تتبع النص حتى يمليك ربك مما وقعت مما أوقعت نفسك فيه؟ يبقى إذا اتباعنا للحق اتباعنا بالكتاب والسنة اتباعنا لهدي سلفنا الصالح يأتينا التأييد من الله عز وجل من حيث لا نشعر. يبقى عدم استيعاب الإله بين النص وبين الحدث. انتبه لا يعد عذرا لترك العمل بالنص لا أسلم. لذلك أفضح شيء يوصل به الآدمي أن يكون الطمع. يعني مرفوض شغل قد يكون الله أن يوصل الإنسان بأن يكون مطلقا. وإذا فتشت عن سلوك المسلمين في كثير من الأحيان مطلقا وقبل بعض الأمثلة عندنا مثلا الشرع المطهر أمرنا إذا مات لنا مسلما أن نصلي عليه الصلاة والسلام مفهوم؟ أو عدد كما هو معنى صلاة ليس فيها وقوع ولا سلوك. فإذا سألته لما تفعل ذلك يقول لك الدين أمر كده والشرع أمر بذلك. كويس أحسن أكرمك الله باتباع ولكن لما لم تتبع الشرع في بقية الأمور؟ ليه؟ أنا بوجه الكلام بالعقل. انت صليت على جنازه وحطيت في النحل وقدها بالسلم وكان سنته وفي المقبره على حده الايمن تجاه القبر واخرجت عليه القبر. بعد كده لما صرعت هذا ماذا لي تتبع من عقله ام الاعراض والعذاب؟ لا بد ان تستمسك لما اتبعته في هذا ولم تتبعه في ذاك. لا تماطل واي عاقل على وجه الارض لا يقبل على نفسه القرار. كذلك عندنا مثلا يعني نصلي الظهر والعصر أربعة لا نذهب بالقرار، الفجر والمغرب والعشاء بركعات معلومة نذهب بالقرار، وإن غيرت والنبي ممتنع. يعني لو نهرت في الظهر والعصر وأسررت في الفجر والمغرب والعشاء ممتنع لإجماع المسلمين حتى في مفاصلات القبر الأخرين ولا أحد يفعل. لما ممتنع؟ طب لماذا لم تتبع في ذلك؟ طب احنا وقعنا في احنا وحنا وتلاعب بنا اعداؤنا ونظر يوضدون لنا كل قبيح عندهم واستغفروا كثيرا من اصحاب الامثله المعسوله قطعها الله ونظر يمشون وراءهم وبدانا نتمكن من الصلاه نتمكن نتمكن الى متى؟ انا عارف ان تفيق من ربي وترجع الى امي وتتبع حتى تخرج مما وقعت نفسك فيه. انتبهوا معشر المسلم، المسلم العاقل يكون متراقبا؟ لا، تراقب دليل على خلل في العقل. ولا يوجد مسلم على وجه الارض يقبل على نفسه ذلك. لماذا؟ نعم ممكن الواحد فينا حينما يتوضا للصلاه اذا خرج منه ريح ينتقل وضوءه بالاجماع الا اذا كان من ذوي الاعذار. وأنت مستبدلة ومشد طيب، ومع أن الريح ليس له أثر مطلق ومع ذلك يتبع ويعيد الوضوء. لماذا اتبع؟ الشرع كده. طب الشرع تكلم في كل شيء. شريعة الإسلام المشايخ لها خمس صفات ينبغي على كل مسلم أن يستوعب من عند الله شاملة لكل ملاحي الحياة عامة لكل البشر المثالية والواقعية. الجزاء فيها يتناسب مع العمل والعقاب يتناسب مع العمل. خصائص الشريعة يبقى شاملة لكل ملاحي الحياة. يبقى لما اتبع الشرع في الكنائس ولا اتبع الشرع في البيع والشراء ده لم يعد أمامك إلا أمرين اثنين أحلاهما أعظم من الحظ. إما أنك تقول أن الشريعة لم تستوعب كل مراحل الحياة وهذا يطعن به في إيمانك، وإما أن تكون متراقبا فاختر ما شئت. انتبهوا معشر المسلمين، عدم فقه مثل هذه الأمور وعدم استيعابها يجرى المسلم في حلص ومرص ويكون مترددا حائرا قلقا لا يستريح في اي حاله من الحالات فراى انه بعيد عن شرعها. ان الذي يصع على الحق لا بد ان يؤيد من الله عز وجل. اسال الله تبارك وتعالى لي ولكم الهدايه والرشاد، واسال ان يرزقكم واياكم من العلم النافع والعمل الصالح. اقول ما تسمعون واعوذ بالهمه اذكرهم به وانساه، واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وخالق الخلق اجمعين ورزقهم، فما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. المثال الثاني اخواني معشر المسلمين الذي اسوقه لتقرير هذه السنه حتى نتعلم ونفيق ونعلم ان النجاة في الابتداع وان الهلك والضلال في الابتداع ومخالفة هدي سلفنا الصالح. نبي الله موسى قيد ومعه قوم، وقلنا ان التأييد جاء لوصفهم لا لشخصهم. في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول حذيفة: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب، غزوة الأحزاب، على المعتمد في السنة الخامسة من الهجرة. الله عز وجل وصف الصحابة بوصف ومن أصدق من الله به أحد. قال عز وجل في وصفهم: وإذ زارت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. هذا في وصف المؤمن. وتظنون بالله الظنون في وصف المنافق. يعني وصل الحال للمؤمنين في غزوة الأحزاب من الخوف والهلع ما لا يعلمه إلا الله. انظر بقوله تعالى: وبلغت القلوب الحناجر، يعني يكاد ان يخرج القلب من فم صاحبه من شده الخوف والهلع، حتى ان احدهم وكانوا هم قمه الشجاعه، كان احدهم اذا اراد ان يقضي حاجته لا يستطيع ان يخرج من مكانه من شده الحر ومن شده البرد، فيحفر حفره بجواره يقضي فيها حاجته. في هذا الوقت العصيب يقول حذيفة بن اليمان: قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من رجل يأتيني بخبر القوم أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. يقول حذيفة بن اليمان: والله ما قام منا رجل واحد. طبعا والله ما قام منا رجل واحد تحتاج إلى تعليم كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قدم وقال: أسأل الله أن يكون رفيق في الجنة. طيب ده الصحابة وإحنا كلنا ما أسلمنا ولا أمنا إلا طبعا في جنة الله عز وجل بعد ما نطلع سبحانه وتعالى، فكيف يكون هناك أمر تكون فيه رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وتأخر عنه من شدة الخوف ومن شدة الأمن؟ يقول حذيفة بن اليمان: فقررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. من رجل يأتي بخبر القوم جعله الله رفيق في الجنة، ما قام منكم رجل. يقول حذيفة بن اليمان: فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتفرس وجوهنا. إلا يبقى الأمر الأولاني فرض على الكفاية، خلاص من رجل كل حاجة لم يقصدني، يبقى هننتقل لمرحلة أضيق فرض على التعيين. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتفرس وجوه الصحابة. يقول حذيفة بن اليمان: فخططت رأسي خشية أن يراني، فقال: قم يا حذيفة. انتبه، قم يا حذيفة. يقول حذيفة: فما كان لي من بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا يقول الإمام العلم ابن دقيق العيد: على كل مسلم يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمثل نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أكرم العطاء. شوف التأييد كيف أتى حذيفة بن اليمان، وانتبهوا لذلك جيدا. يقول حذيفة: فلما قال قم يا حذيفة ما كان لي من بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: فكأنني أمشي في حمام من شدة الدفء. دي علمية مستحيلة. ليه؟ لأن الحرارة بتنتقل من مصدرها إلى بجوارها بما يسمى بالإشعاع عن طريق الهواء الجوي. دي مسألة معروفة وعلمية وكل التجارب بتقول كده. فكل إنسان يمشي وليس حوله سياج. يقول كأنني أمشي في حمام من شدة الدم. تأدية فوق قوانين البشر ولوائس الطبيعة بعيدا. ليه؟ أداه التأهيل من بعض. عارف الكلام ده علميا صعب جدا. يعني كان يمشي الإنسان وهو يشعر في الدم بالضبط كده يكون في مركبة مكيفة. ولكن حذيفة مش كده، ده يمشي على رجلي. يقول رضي الله عنه وارضاه فسرت وعبر الخندق ووصل إلى الأعداء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب وأتني بخبر القبر ولا تظعرهم علي، يعني إياك أن يشعروا بك. فذهب حذيفة ورجع. الشاهد يقول إيه؟ فلما رجعت قررت، يعني إيه؟ رجع لي الدرد كمان. يبقى بناء على ذلك أنت مشيت في مهمة معينة وانصعت فيها بالحق فأتاك التأييد من الله عز وجل. إخواني معشر المسلمين، لنتدبر هذه السنة ونعيها حق البحر ونعقلها ونضعها نصب أعيننا. وقعنا في أي شدة وفي أي محنة ونزلت بنا أي ولية، السبيل واحد هو الاتباع، نتبع. بعد ذلك يأتينا التأييد من الله. كيف؟ يرشدك. طيب ده الأعداء تكلموا وليس لك. طب ده أحاطونك إحاطة المعصم الصور بالمعصم ولا تنهز. لما؟ مع ربك الذي بيده مقاليد كل شيء. أما إذا وقعت في شدة ومهنة وركنت إلى عقلك ومشيت وراء الآراء والعقول والأعراف، خلص على نفسها ثمن براك. أمر إخواني معشر المسلمين أن يكون لهذا الكلام أثر في سلوكنا، ونبدأ مع الأمور ونعلم يقينا أن الله عز وجل لا يجادل أحد ولا يحارب أحد. سنته الكونية لابد أن تسير. لذلك من الكلام الطيب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول إن الله عز وجل يضع الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة، وينفع الدولة العادلة وإن كانت كافرة. ليه؟ سنة كونية. والعبد كل العبد بالاتباع. فإذا اتبعنا وتخيلنا واتفقنا وقبلنا وانقضنا وخضعنا سيأتينا التأييد من الله. كيف يأتيه؟ لا تنشغل مطلقا. وانظر إلى تاريخ الأمة الإسلامية من أول غزوة بدر حتى آخر غزوة دهر، انظر كيف كان يأتيهم التأييد من الله بأمور لولا صحة سندها ما تمكن العقل من استيعابه. وكذلك في عهد الصحابة عمر بن الخطاب، سعد بن أبي وقاص بعد موقعة القادسية لما قيده ربنا عز وجل لفتح الجلوس كسرى بن هرمز، مشى على سطح البحر على سطح الماء هو وجنوده، ولم يغرق منهم أحد قط. والقصة صحيحة ثابتة لا مطعن فيها بوجه من الوجوه. كيف أنت هذا؟ بالاتباع، بالانصياع للحق. إخواني معشر المسلمين، حتى لا ينسي الكلام بعضه بعضا، أكتفي بما ذكرناه. ومن أراد الزيادة والمزيد في هذا الباب في أي كتاب من كتب التفسير بالمأثور كابن ذوي الطبري وابن كثير، وأي كتاب من كتب السنة الصحيحة وعلى رأسها صحيحي البخاري ومسلم، اقرأ وتدبر ستجد أن هذه السنة واضحة في كل موقف. إن الذي ينصاع عن الحق لا بد أن يؤيد من الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيت ولا هما إلا فرجت ولا كربا إلا نفست ولا عسيرا إلا يسرت ولا ضرا إلا هديت ولا أسيرا إلا فكرت ولا غانما إلا إلى أهله سالما غانما رددت. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أرضنا والإسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه لكل خير. ومن أرضنا والإسلام والمسلمين ومصر بشر فابعث كي توصلها وابعث تدبيره تدميرا له وخذ أخ عزيز مقتدر. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأحسن الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا نظير ولا شبيه له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارضهم عن الصحابة الطيبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وسائر الصحابة ومن مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. إخواني معشر المسلمين حديثي معكم في هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل سيدور حول سنة كونية حكم الله عز وجل بها الكون. وسنن الله الكونية لا تتبدل ولا تتغير كما قال عز وجل سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولن يستطيع المسلم أن يعيش في هذه الحياة كما أراد الله عز وجل منه شرعا إلا إذا استوعب سنن الله الكونية. وأي اضطراب يقع فيه المسلم في حياته وينحرف عن المنهج بغض النظر عن نيته في الانحراف لا يتأتى إلا بجهله بالسنن الكونية، مع أن الله عز وجل أرشدنا في أكثر من موضع في كتابه إلى هذه السنن بقوله قل سيروا في الأرض، أي سيروا بعقولكم وبالنظر في أحوال أهل الأرض كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. أيضا إخواني، لم يتمكن المسلمون سواء على مستوى الأفراد أو المجتمعات أو الأمم أن ينتشل مما هو فيه من ضلال إلا بالنظر إلى السنن الكونية كما ورد في الكتاب وفي صحيح السنة. قبل الشرع في المقصود إخواني أرد لزاما علينا أن نقدم المقدمة يسيرة من خلالها يتسنى لنا الدخول في هذه السنة الكونية. فأقول روى الإمام أحمد وهو عند الترمذي ورواه الحاكم وسند بحديث صحيح من رواية ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن تتداعى الأمم عليكم كما تتداعى الأكل على أصعدها. فقال قائل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قلة نحن يومئذ؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنهم غزاة كغزاة السيل ينزع لهم مهابة من قلوب أعدائكم ويضع في قلوبكم الوهم. وفي رواية الوهم بتحريك الهاء. قال وما الوهم يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. معشر المسلمين، هذا الحديث صنفه علماء الشريعة من باب الإخبار ومن باب النبوءات، وليس معنى ذلك أن نتكئ على وجود هذه النبوءة ونطلب الأخذ بالأسباب حتى تتداعى علينا الأمم، وهذا من الفهم المغلوط، بل نسمع الحديث ونحاول جاهلين بقدر كل ما أوتينا من آليات مشروعة أن نجاهد ولا نقول أمة تتداعى عليها الأمم ويأكلون خيراتها ويفعلون بها الأباعين. يوشع أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكل على قصعتها. فسأل سائل طيب هذا التداعي، ثم شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بمثال واقعي كما تتداعى الأكلة على قصعتها من كل حبل وصوب، لا يحول بين الأكلة والقصعة إلا عدم وجود الأكلة. قال أو من قلة؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير أي العدد، ولكنكم وساء كوساء السيل. وساء السيل أكرمكم الله أن يروى له في قناة أو في ترعة أو ما شابه على شيء من الأعشاب بعد أن يروى عليها ويقرها ويذهب الماء، تجد هذه الأعشاب هشة يتمكن الرضيع من تفتيتها ومن تسليمها. كذلك الأمة وثاب كوزان السيد. ثم أتى بعلة ذلك، قال ينزع الله المهابة من قلوب أعدائه. ومسألة المهابة في قلوب الأعداء من الأمة
هي من أعظم أسباب النصر، أن يهلك العدو بمجرد أن يراه، بمجرد أن يسمع عنك ويقصد إليك في عبادتك ينخلع قلبه من الهدف والفزع. وهذه من الله لا من أحد غيره. ينفع الله المهابة في قلوبكم ويبدي في قلوبكم الوهم. قوم الوهم قال حب الدنيا وكراهية الموت. معشر المسلمين، كلامي معكم إخواني على القيمة على مستوى العموم، وليس لقرية من القرى أو لجماعة من الجماعات، بل نتكلم على أمة. لأن أي ضعف وهوان يصيب جزء من الأمة يمتد أثره إلى باقي الأمة، شئنا أم أبينا، شعرنا أو لم نشعر. وانتبهوا لهذه الجزئية غاية الانتباه. أي تفتيت للأمة في أي مكان حتى لو في أقاصي البلاد وتنكسر فيه الأمة وتضمحل وتندرس، اعلم أن له تأثير سلبي على المؤمن ولو في جوف الكعبة، يعني صلى يومه. لذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لا تظن أن الباطل غلب، ولكن الحافظ أعرض. وده محل الكلام. تظن ان الباطل غلب، لكن انت واهب، يستحيل ان يغلب الباطل. طب الواقع لا، الحافظ اعرض عنك، فلما اعرض عنك الحافظ على عليك الواقع. وعليك اخواني معشر المسلمين، ما هو السبب؟ يعني بلدنا في مهنه عظيمه، وكذلك سائر البلدان المسلمين، واصبح المتتبع من اصحاب العقول التيسه ومن ارى امامي الى ذلك يجد ان اصوات الباطل بدات تعلو، وخاصه اهل النفاق والريب، اصحاب اللسان المحسون، ومن الداخل اخبث من ابليس. بدأت أصواتهم تعلم، تعلم في ثوابت الشريعة وتعلم في الدين، وكل هذا مخطط مرسوم لهؤلاء الخبثاء لا كثرهم الله. إخواني، المصيبة والله أعظم من أن توصف، وليس هذا من باب إدخال النكد عليك أو تكتير المعيشة عليك، لا والله، بل من باب إظهار الصورة واضحة حتى يتسنى لي ولك أن نتصرف من خلال الواقع الذي نعيشه. أما أن نتكلم بكلام معسول ونقف في الخير وأبشر بكل خير لغير ذلك حتى نفادى بالطامة الكبرى، كده احنا يغش بعضنا بعضا ويخدع بعضنا بعضا. لابد من المواجهه واظهار الحقيقه مهما كانت في غايه العبقر والمر، فلا بد من الشعور بكل ما نعانيه، وبعد ذلك ما هو السبيل. فاذا اتضح امامنا السبيل لا يحل لنا ان نتنكبه او نتركه تحت اي عمر ولاي حجه، لان الذي يدفع الثمن نحن. وطبعا لا اريد ان اذكر امثله البلد الفلاني والبلد العلاني، لعل بعضكم اعلم بذلك مني. معشر المسلمين، السنه الكونيه التي نتدرسها في هذا اليوم بشكل من التفصيل على قدر الاستطاعه بعنوان: إن الذي ينصاع عن الحق لا بد أن يؤيد من الله. حوضها الله معانا. والكلام ده هي ان الذي يصاع الى الحق لا بد ان يؤيد من الله. مش راح يعلمهم بسرعه، ينصع اي يخضع وينقاد ويقبل ويتابع الى الحق. لا يوجد على وجه الارض شيء يوصف بالحق احق من الكتاب والسنه بما فيهما من احكام وبما فيهما من اوامر ونواهي، كما قال عز وجل: وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا، اي صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام. يرفع الحق يؤيد من الله، ياتي التعيين من الله، رب كل شيء ومالكه، رب الاسباب خالق كل شيء، فاذا ايدك وكان التعيين منه فلا تنشغل باي شيء على وجه الارض. وهذه مساله عقديه من صلب الشريعه، وهي توحيد المولى عز وجل. فاذا ايدك ربك وتكالب عليك اهل الارض، فان كنت من ذوي الاعتقاد الصحيح لا يحركون شعره في بدنك. لما التأييد من الله؟ فلا تنظر الى اسباب الدنيا، لان خالق الاسباب الذي رتب عليها المسبب هو الذي يؤيدك. فلا تنشغل بغيره. وهذا الذي استوعبه سلفنا الصالح صحابه نبينا صلى الله عليه وسلم كما سوف ياتينا من الامثله، فايقنوا بهذه السنه غايه اليقين، فبدوا ياخذون بالاسباب وياتيهم التاييد من الله من حيث لا يقولون، وياتيهم النصر والغلب على اعدائهم من حيث لا يتوقعون. ولكن لما غفل البعض عن هذا الامر وبدا ينظر الى عدوه بمقاييس الدنيا ونسي انه ينبغي عليه ان يثق بالله، بدا ياتيه الخوف والهلع من قلبه من حيث يظن انه يجب ان ياتيه النصره، كما قص علينا ربنا عز وجل من خبر بني النضير: فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وخطف في قلوبهم الرعب. فما مصر المسلمين الانصياء للحق بالمتابعه للشريعه والمتابعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والمتابعه لسلف الامه لا تنحرف عن طريقهم قيد الرجولة. وبعد ذلك ننظر في النتائج لقضاء الله وقدره، فربنا تبارك وتعالى قدر كل شيء وقضاء في الازل، لا يخرج شيء عن قضائه وقدره قيد الرجولة. ومن اجل هذا نحن معشر المسلمين مطالبون شرعا بالانصياع للحق. على ذلك من ثمرات الانصياع كالتمكين للدين، ويكون الدين كله لله واصبحت رايه الشريعه، هذا يقطع بامور اخرى لا يعلمها الا الله. يبقى بناء على ذلك هدفنا على وجه الارض ان ننصح بالحق، اتمسك بالكتاب والسنه. لذلك اخواني معشر المسلمين، وهذا من الشيء العجيب الذي لا يليق بالمسلم فضلا عن كونه طالب علم ان يغفل عنه، ما من ملكه نزلت بالمسلمين في العصور المتاخره الا ونزل مثلها بل اعظم منها في العصور المتقدمه. لعهد السلف اصحاب القرون الثلاثه المفضله ما نزلت بالمسلمين ملكه في عصرنا الحاضر الا نزل مثلها في عهدهم، فكان الواجب علينا عقلا وصرعا ان ننظر الى سلوكهم فنسلك ما استشعر كما نداهم ربنا وندينا ربنا عز وجل. ولكن لما جرح القوم الى عقولهم الرضيه واتبعوا كل ما ازداد الامر مهنه وبلاء على بلاء، والله المستعان وبه الثقه وعليه التوكلان. ان الذي يرفع عن الحق لا بد ان يؤيد من الله عز وجل. سنه كونيه حكم بها ربنا الكون من يوم ادم الى قيام الساعه. اي شخص، اي امه، اي طائفه، اي بلد، اي مجتمع يرفع عن الحق في المواقف وفي المناسبات وفي الشدائد لا بد ان يؤيد من الله. فاذا اتاه التاييد من الله انتهى كل شيء. وقبل ذكر الامثله لتقرير هذه السنه يجب ان ننبه على امر حتى يشكل على احد، وهو من الممكن بل في غالب الاحيان ان ينصاع المسلم للحق ويتبعه ويقبله ويرفع ويتابع، ولكن التأييد من الله يتأخر لحكمة يعلمها الله، كما قال ربنا عز وجل: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لذلك أرجو أن تفطنوا لهذه، لأن البعض ليستعمل، ولله الحكمة البالغة أن لا تدري حقيقة الأمور من كل وجه. أنت لو علمت شيئا عن بعض شيء جهلت كل شيء عن كثير من الأشياء. لذلك عند البخاري وغيره من حديث خباب بن العرب يقول خباب: لما اشتد إيذاء المشركين لنا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بومة في ظل الكعبة، فلما توجهت إليه قلت: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يقول خباب: فقام النبي صلى الله عليه وسلم وظهرت عليه علامات الله، ثم قال صلى الله عليه وسلم: قد كان في من كان قبله يؤتى للرجل فيوضع المنشار على مفرق راسه فيشق نصفين ثم يمشط بأمشاط من حديد ما بين لحمه وعصبه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه شيء، والله ليتمن الله هذا الدين حتى تخرج الضعين من الحيره وتطوف بالبيت لا اخشى الا الله. ولكنه تستعجل كلكم بس، ولكنكم تستعجلوا. احنا حتى نعي الصبر، انا ملتزم بنص اتابع النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. طيب انا اتابع ولكن ما زال اعداؤنا قاهرون علينا. لله الحكمه البالغه لا تتعدى، لأن التعدد في غالب الأحيان بل في كل الأحيان يحمل الرجل صاحب الحماس الأقوى والحمية الكاذبة أن يخالف الشرع، وإذا خالف الشرع يأتي البلاء كل البلاء. انتبهوا معشر المسلمين وخاطبوا أربعة عقول يستوعبوا ما عقلوا. أنا أتابع، طيب تأخر رسول الله فلله الحكمة البالغة، لعله في الصف دخل، لعله في الصف أقوام كما قال ربنا عز وجل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يبقى أنا لا أتعدى، ولكن هدفي أن أتبع أسير على الحق لا أنحرف عنه بين أمورا. الله عز وجل يقدر من على عرشه ما فيه خير لنا في العاجل والآجل. قال معشر المسلمين، هذه السنة الكونية أعني إن الذي ينصاع عند الحق يؤيد من الله عز وجل. ذكر لنا ربنا عز وجل أمثلة متعددة لهذه السنة في الكتاب، وجاء كثير منها في سنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. تأتي لبعض الأمثلة حتى يتضح المعنى في الأذهان ونعلم جميعا أما الله عز وجل لا يشبك أحدا من خلقه ولا يحادي كائنا من كان، فليس بينه وبين أحد سلا، كل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. المثال الأول قصه علينا ربنا عز وجل في سورة الشعراء بالتفصيل، وفي سورة الدخان وغيرها من سور القرآن بشيء من الاختصار والإجمال. مع نبيه وكليمه وهو من أولي العزم نبيه موسى بن عمران عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام، حاصل الأمر أن نبي الله موسى بأمر من الله عز وجل أمره أن يأمرك بلاد مصر ويذهب إلى بلاد الشام. هذه الأرض في هذا الوقت لم تكن صالحة لقبول دعوتك، فاتركهم واذهب إلى غيرهم، كما حدث هذا مع نبينا صلى الله عليه وسلم وأمر بالهجرة من مكة إلى المدينة. يقص علينا ربنا عز وجل من خبر نبيه موسى، قال عز وجل: وأوحينا إلى موسى أن أسر بقومك إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام جليل كذلك وأورثناها قوما آخرين فأتبعوهم مشرقين. أمر من الله عز وجل لنبيه موسى: اخرج من بلاد مصر. وقال عز وجل: أن أسر بعبادي والإسراء لا يكون بالله إلا بالله. فخرج دليل الله موسى ومعه قومه، فعلم فرعون وقومه بخروج موسى وقومه، فاختاروا الأثر وصاروا خلف نبي الله موسى وقومه. بنص القرآن يقول عز وجل: فأتبعوهم مشرقين. أتبعوهم مشرقين أي تمكن قوم موسى قوم فرعون من اللحوق بموسى وقومه مع غروب الشمس. يقول عز وجل: فلما تراءى الجمعان. انتبهوا، تراءى الجمعان اي راى كل جمع الجمع الاخر. قال اصحاب موسى: انا لمدركون. وهذا بقوانين الخطة، نعم، إلا لو تركوا فرعون وقومه بخلفنا والبحر أمامنا ويمينا ويسار صحراء هالك، إنا لو تركوا. انظروا إخواني وانتبهوا لهذه الضفة فهي قوة الرحمة. قال نبيه موسى بن عمران: كلا إن معي ربي سيهدي. انتبهوا مع صوت المسلمين، كلا إن معي ربي سيهدي. أنا أريد منك أن تتخيل الموقف، فرعون وما معه وفرعون في جبروت وظلم وطغيان وصار إلى السلطة، ونبي الله موسى وقومه في قمة وفي غاية الاستضعاف والبحر أمامه. طيب وما العمل إذن؟ طيب هنا ذاك، هل يا ترى نبي الله موسى وقومه اتبعوا أم انحرفوا؟ الجواب: اتبعوا. خلاص يبقى أمر مطلق، يبقى أنا متبع. طيب تكلم علي الأعلام من كل حدث وصفه وبقى تسمع الإعلام الكامل عنده وعنده وعنده، كون أن المسلم يتأثر أو يغلق وينزلج وينطلق قلبه مما يسمع مع أنه متبع لشرعه دليل على خدش في المعتقد. وهنا بقى من خطر: كلا إن معي ربي سيهدي. ليه؟ هو الذي أمرني بذلك، هو الذي أمرني أن آتي لهذا البلد، وما خرجت عن أمره غير أمره، فكيف يأمرني بأمر في هذه؟ هذا يستحيل. لذلك لو فطر القوي لما نظر برياتنا وحققوا الانتماع الحق لنشرهم وهمنا وانقذهم مما اوقعوا انفسهم فيه. ولكن تنادي في الضلال، تنادي في البدعه، تنادي في الخطا لصاحب ادعينا، قال كلا ان معي ربي سيهدين، سيدلني ويرشدني الى كيفيه الخلاص من هذا القوم. ابعدهم يتمكنون منا مع عدم اتباعنا؟ يستحيل، نقطع الاستحالات. كلا ان معي ربي سيهدين. وحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفرق، فكان كل فرق كالطود البحر. هنا العلم يعرف بل العقل يحضر، فالشريعه تاتي بما تحضر فيه العقول لا بما تحيله العقول. وما علاقة الأمر بضرب البحر لعصا مما نحن فيه؟
في الشجرة.
طيب، وما مصنع عصا مهما كان عظمها في بحر لو واحد غمزة في العصر الحاضر البحر الأحمر؟ انتبهوا مع صلاة المسلمين. وهنا سؤال يطرح نفسه، هل يقول التأييد من الله الذي جاء لنبيه موسى وقومه من أجل شخوصهم أم من أجل أوصافهم؟ الجواب من أجل أوصافهم، لأن هذا نبي ورسول ومن أولي العزم ومكلف وقومه تبع له، لما ليس من أجل الشخوص بل من أجل الوصف. فإذا حققنا الوصف الذي أراه منا شرعا لابد أن يأتينا التأييد من الله عز وجل، لأن الوصف عام. قوم المؤمنون ترسحوا بأمر ربهم عز وجل ووقعوا في كتاب ومحزة ليظهر ما في القلوب من الاعتقاد. قال كلا إن معي ربي سيهدين. أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلقا فكان كل فرق كالطود العظيم. يقول العلماء الفيزيقا والكيمياء أن الماء خلقه ربنا عز وجل على هيئه سائله وممكن يتحول الى حاله غازيه وحاله جامده، اللي هي حاله الميته. غاز بمقابل ماء، سائل هو ميه، جامد هو الثلج. فاذا كان الماء في حالته السائله من خلاصه الاستطراق. يعني ايه الاستطراق؟ يعني يأخذ شكل الإناء الذي يوضع فيه. أهو هذا الكوب لو وضعته في غير هذا الكوب سيأخذ شكل الإناء الآخر، دي غير معلوم. يعني كل مما يقف هكذا دون أن يكون فيه الإناء، الكلام ده سنة كونية مش موجود، خاصية تستطرق. ولكن التأييد جاء من الذي خلق في الماء خاصية الاستطراق، وده عقيد السوري كويس. الذي خلق فيه هو الذي أمر، هو الذي يعينه، هو الذي يعطي الأسباب، ويأتي السبب ولا يأتي المسبب، ويوجد المسبب بدون سبب، فهو على كل شيء قدير وفعال لما يريد سبحانه وتعالى. لذلك يقول الصحابي الجيد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فلما ضرب نبي الله موسى البحر انفلق الى اثنتي عشر طريقا لكل صنف من قوم موسى طريق. دي تكون علميا مستحيل، يعني عشان نطبق الكلام ده علمي مستحيل، مستحيل تجعل ميه هكذا فقط لا تستطر، وكل طريق بينه وبين الاخر جدار من الماء، ده مستحيل. ولكن جاء التغيير من الله. يبقى بناء على ذلك اذا اردنا ان نؤيد من الله الامر اسهل من كل شيء، معه الاتباع. نتبع نتبع الأدلة. وقعنا في الجدة وفي الإشكالية، وقعنا في البنية ونزلت بنا الأدلة. كل النوازل حدثت في عهد سلف الأصحاب كله، وليس ثم داعي لسرد أسماء النوازل. ما حدث الآن وسيحدث وحدث حدث في عهد أئمة الكرام، عهد الإمام أحمد، عهد عمر بن عبد العزيز، عهد عبد الله بن عمر، عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا خرجت عن مسلكهم فإذا مأمونة، كما قال المثل العربي، على نفسها جبل طراش. فلما أمر الله عز وجل نبيه أن يضرب البحر بعصا انفلق، فكان كل فرق كالطود أي الجبل العظيم. حتى قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه: أمر الله عز وجل الريح فنفحت قاع البحر فأصبح أرضا صلبا، وبدأ كل صلبة أي كل عائلة من قوم باب نبي الله موسى تسير في طريق، وبالقدرة الله التي ليس لها حدود جعل بين كل طريق وطريق في جدار ما فتحدث حتى ينظر أرباب كل طريق إلى أرباب الطريق الآخر. لذلك لما عبر نبي الله موسى وقومه البحر إلى الجانب الآخر، أراد نبي الله موسى أن يضرب البحر مرة أخرى ليرجع الماء على حالته الأولى قبل أن يتمكن فرعون وقومه من اللحوق بهم. فقال له ربنا عز وجل: واترك البحر رهوا. رهوا أي رهوا، إنهم جند مغرقون. فلما عبر فرعون وقومه خلاص رجعت خاصية الماء كما كان، فأغرقهم رب عز وجل أجمعين. هنا قلنا قاعدة عظيمة النفع، يعني أرجو أن تعيروني آدابا صاغية وقلوبا واعية حتى تستوعبها. هتريح كثير جدا، وهي عدم استيعاب العقل للعلاقة بين الحدث والأمر الشرعي لا يعد عذرا لترك العمل بالأمر الشرعي. أعدت لأن عدم استيعاب القاعدة وقاعدة مشاكل كثيرة جدا، وتربط على ذلك في مصر بالذات تفريق أبناء الأمة الواحدة. أصبحوا شهداء متناسرة، وإن كان الشرع أمر بهجر المبتدع وهذا لا محيد عنه، ولكن ينبغي علينا أن نبحث ما الذي أوقع المبتدع في البدعة. تحكيم عقلي ضد النصوص الشرعية وعدم الانصياع للنص. أعيد: عدم استيعاب العلاقة بين الحدث والأمر الشرعي لا يعد عذرا لترك العمل بالأمر الشرعي. يعني كذا، انا مثلا كرجل مسلم نزلت بي بليده معينه، فبدات ابحث عن كيفيه الخروج من هذه المهنه، فوقعت على نص شرعي اخبرني به بعض العلماء. قال لي ارمي الدنيا. فلما نظرت الى نص الشرعي وإلى المحنة التي وقعت أنا فيها، عقلي بمداركه المحدودة ما استطاع أن يستوعب العلاقة بين النص الشرعي وبين الحدث الذي أنا فيه. وبناء على ذلك تركت النص الشرعي ومشيت وراء العقل دي البلية العظمى. أما لو كنت هنت العقل ودي الحقيقة لأنه قاصر عن إدراك العلاقة، لأن العقل مدارك ومحدودة وانصحت للأمر الشرعي، سيأتيني الخلاص والنجاة والتأهيل من الله عز وجل. وإلا ما العلاقة بين مرض البحر بالعصا وبين ما كان فيه موسى وقومه؟ حكم على كده إذا كنت ما دخل هذا كان ممكن يأتي أمر آخر دليله وسأضع العراقيل أمام عدوكم. طيب ان يتدخل يزوروا البحر وسالت عن المعجزه اي تصرف ولكن اذن العصر ما علاقه هذا بهذا. فلما فصل نبي الله موسى ان العقل ممكن ان يحدث عن ادراك العلاقه انتهى الامر الشرعي وتابع وانصرف اتاه الدليل من الله. انتبهوا معشر المسلمين لان هي دي الاشكاليه الكبرى عند متعالمي مصر متعالمي البلد جعلوا مخلوق حجبوا على الشريعه. طب انت وقعت في فتنه مشدد. والامام مالك عليه سعاده الرحمه والرضوان قال صوره حق علمها من ائمه وشيوخ قال لن يصبح اخر هذه الامه الا ما صرف بها اوله. تبحث عن مال وقعت في بنية ولهنا أردت أن تنجو فانظر ما فعله سلفنا الصالح. لذلك انظروا لهذه الواقعة حتى نعلم مدى الخط الذي يقع فيه البحر حينما يحكمون عقولهم في شريعة الله. لما وقع نزاع بين بني إسرائيل في قصة الرجل المقتول الذي لم يعرفوا قاتله وعرفوا الاقتتال فقال عقلاؤهم علامة الاقتتال ونبي الله بين اظهركم فخذوا القتيل وذهبوا الى نبي الله موسى وقالوا يا نبي الله وجدنا هذا مقتولا في ديار بني فلان وانتهناه فرحوا ادع ربك حتى نعلم من الذي قتله. صواب نريد ان نعرف من الذي قتل هذا الرجل. فاوحى الله عز وجل الى نبيه ان قل لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقرا. طب ما علاقه ما اتينا من اجله بذبح البقره الى بقى العقل لابد ان يكون مؤدب. هنا العقل لابد ان يرجو وينصاع للنص الشرعي. فلما لم يستوعبوا العلاقه بين الامر الشرعي والحدث قالوا اتتخذنا هزوا. انتبهوا انظر الى كلمتهم الخبيثه من اين تولدت. يبقى احنا وقعنا في محلوش تبع الخير تبع السبب الصالح لا ساسير وراء كل ناعم يا ابني ده طريق يا اخي فاضل سلكه غيره وغضبه ووضعه بخفيه العلم ما الذي اصابك. هو ده يا اخوان ده الاشكال في مصر لا وفي كل الامم الاسلاميه. فلما لم تستوعب بنو اسرائيل العلاقه بين معرفه القتيل وبين الامر بذبح البقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. فلما شعروا بالنميم فيما قالوا بدأوا يرموا رواد السعادة. ولكن تعالى معايا كده لو أن نبي الله موسى قال لهم انتبهوا انتوا عاوزين تعرفوا من الذي قتل هذا المقتول؟ نعم. طب اسمعوا الله عز وجل أمرني أن تذبحوا بقرة وبعد أن تذبحوها تأخذوا قطعة منه ثم فضلوا بها القتيل فيحييه الله عز وجل فاسألوه يخبركم. يقول ماذا؟ سمع الله. طيب ما هنا بقى يأتي الإيمان بالغيب أين هو؟ هنا يأتي الإيمان بالغيب. الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر وقال في الموضعين من القرآن لبني آدم ونحن منهم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع أو فمن اتبع فلا يضل ولا يشقى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أين اتباعك؟ لما لم تتبع النص حتى ينجيك ربك مما وقعت مما أوقعت نفسك فيه؟ يبقى إذا اتباعنا للحق اتباعنا بالكتاب والسنة اتباعنا بهدي سلفنا الصالح يأتينا التأييد من الله عز وجل من حيث لا نشعر. يبقى عدم استيعاب العلاقة بين النص وبين الحدث انتبه لا يعد عذرا لترك العمل بالنص لا أسلم. لذلك أقصح شيء يوصف به الآدمي أن يكون الطمع. يعني مرحوم الشهر الثاني في الكل الله يحفظ أن يوصف الإنسان بأن يكون طمعا. وإذا فتش عن سلوك المسلمين في كثير من الأحيان طمعا. وأضرب بعض الأمثلة، عندنا مثلا الشارع المطهر أمرنا إذا مات لنا مسلما أن نصلي عليه صلاة الجنازة، مفهوم؟ أو معتقد كما هو معنى صلاة ليس فيها وقوع ولا سجود. فإذا سألته لما تفعل ذلك يقول لك الدين أمر كده والشرع أمر بذلك. كويس، أحسن، أكرمك الله بانتباه، ولكن لما لم تتبع الشرع في بقية الأمور؟ ليه؟ انا بوجه الكلام بالعقل. انت صليت على الجنازه وحتطوي النعش وقبلها بالسن وكفنته وفي المقبره على حقه الايمن تجاه القبر واخرجت عليه القبر، بعد كده لما صنعت هذا؟ ما دليل؟ تتبع من؟ عقلك ام الاعراض والعذاب؟ لابد ان تسال نفسك لما اتبعته بهذا ولم تتبعه بذلك؟ ده تناقض. واي عاقل على وجه الارض لا يقبل على نفسه الارض. كذلك عندنا مثلا يعني بنصلي الظهر والعصر اربعه، لا نذهب بالقران الفجر والمغرب والعشاء بركعات معلومه، نذهب بالقران وان غيرت مدد مبتدع. يعني لو نهضت الظهر والعصر وأصرفت في الفجر والمغرب والعشاء مبتدع لإحياء المسلمين حتى في مفروض صلاة القبر لأحدهم، ولا أحد يفعل. لما منتبع؟ طب لماذا لم تنتبع في ذلك؟ طب إحنا وإحنا السحر وإحنا وتباعد بنا أعداؤه ومن يؤمنون لنا كل قبيح عندهم واستغفروا كثيرا من أصحاب الألسنة المعسولة قطعها الله ونظر يمشون ولا يهم، وبدأنا نتمكن الصلاة نتمكن إلى مرة أنا عاد رجع التفريق من ربي وترجع إلى أمي وتتبع حتى تخرج مما أوقعت نفسك فيه. تتبع معشر المسلم العاقل يكون متراقبا؟ لا، تراقب دليل على حقل العقل. ولا يوجد مسلم على وجه الأرض يقبل على نفسه ذلك. الواحد فينا حينما يتوضا للصلاه اذا خرج منه ريح ينتقل وضوءه بالاجماع، الا اذا كان من ذوي الاعذار وقد مستوجبه مسلم. طيب، ومع ان الريح ليس له اثر مطلق، ومع ذلك يتبع ويعيد الوضوء، لماذا اتبع؟ الشرع كده. ثم الشرع يتكلم في كل شيء. شهادة الإسلام المشايخ لها خمس صفات ينبغي على كل مسلم أن يستوعب من عند الله، شاملة لكل ملاحي الحياة، عامة لكل البشر، المثالية والواقعية. الجزاء فيها يتناسب مع العمل والعقاب يتناسب مع العمل. خصائص الشريعة يبقى شاملة لكل ملاحي الحياة. يبقى لما اتبع الشرع في الجنائز ولا اتبع الشرع في البيع والشراء ده لم يكن امامك الا امرين اثنين، احلاهما اعظم من الحظ. اما انك تقول ان الشريعه لم تستوعب كل مراحل الحياه وهذا يطعن به في ايمانك، واما ان تكون متناقضا فاختر ما شئت. تبه معشر المسلمين، عدم فقه مثل هذه الامور وعدم استيعابها يوقع المسلم في حلف ومرص ويكون مترددا حائرا قلقا لا يستريح في اي حاله من الحالات، فراى انه بعيد عن شرع الله. ان الذي ينص على الحق لا بد ان يؤيد من الله عز وجل. اسال الله تبارك وتعالى يمنحه الهداه والرشاد، واساله ان ينصحه اياكم للمنافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكرهم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورزقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. المثال الثاني أخواني معشر المسلمين الذي أسوقه لتقرير هذه السنة حتى نتعلم ونفيق ونعلم أننا لا في الابتداع، وأن الهلك والضلال في الابتداع ومخالفة هدي سلفنا الصالح. نبي الله موسى أريد ومعه قوم، وقلنا أن التأييد جاء لوصفهم لا لشخصهم. في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول حذيفة: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب، غزوة الأحزاب، على المعتمد في السنة الخامسة من الهجرة. الله عز وجل وصف الصحابة بوصف ومن أصدق من الله قيل. قال عز وجل في وصفهم: وإذ زارت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. هذا في وصف المؤمن. وتظنون بالله الظنون في وصف المنافق. يعني وصل الحد المؤمنين في غزوة الأحزاب من الخوف والهلع ما لا يعلم في الله. انظر بقوله تعالى: وبلغت القلوب الحناجر، يعني يكاد أن يخرج القلب من فم صاحبه من شدة الخوف والهلع، حتى أن أحدهم وكانوا هم قمة الشجاعة، كان أحدهم إذا أراد أن يقضي حاجته لا يستطيع أن يخرج من مكانه من شدة الحر ومن شدة البرد، فيحفر حفرة بجواره يقضي فيها حاجته. في هذا الوقت العصيب يقول حذيفة بن اليمان: قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من رجل يأتي بخبر القوم أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. يقول حذيفة بن اليمان: والله ما قام منا رجل واحد. طبعا والله ما قام منا رجل واحد تحتاج إلى تعليم كيف. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم وقال: أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. طيب ده الصحابة وإحنا كلنا ما أسلمنا ولا أمنا إلا طبعا في جنة الله عز وجل بعد ما نطفي سبحانه وتعالى، فكيف يكون هناك أمر تكون فيه رفيق النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر عنه من شدة الخوف ومن شدة البرد. يقول حذيفة بن اليمان: فقررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. من رجل يأتي بخبر القوم جعله الله رفيقي في الجنة، ما قام منكم رجل. يقول حذيفة بن اليمان: فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتفرس وجوهنا. إلا يبقى الأمر الأولاني فرض على الكفاية، خلاص من رجل يقول له احتجت أن يقصدني، يبقى هننتقل لمرحلة أضيق فرض على التعيين. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتفرس وجوه الصحابة. يقول حذيفة بن اليمان: فطقطقت رأسي خشية أن يراني، فقال: قم يا حذيفة. انتبه، قم يا حذيفة. يقول حذيفة: فما كان لي من بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا يقول الإمام العلم ابن دقيق العين: على كل مسلم يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمثل نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أكام العصر. شوف التأييد كيف أدى حذيفة بن اليمان، وانتبهوا لذلك جيدا. يقول حذيفة: فلما قال قم يا حذيفة ما كان لي من بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: فكأنني أمشي في حمام من شدة الدفء. دية علمية مستحيلة. ليه؟ لأن الحرارة بتنتقل من مصدرها إلى بجوارها بما يسمى بالإشعاع عن طريق الهواء الجوي. دي مسألة معروفة وعلمية وكل التجارب بتقول كده. فكل إنسان يمشي وليس حوله سياج يقول كأنني أمشي في حمام من شدة الدم، لا، دي فوق قوانين البشر ونواميس الطبيعة بعيدا. ليه؟ أداه التأييد من الله عز وجل. عارف الكلام ده علميا صعب جدا، يعني كأن يمشي الإنسان وهو يشعر في الدم بالضبط كده يكون في مركبة مكيفة. ولكن حذيفة مش كده، ده يمشي على رجلي. يقول رضي الله عنه وارضاه: فسرت وعبر الخندق ووصل الى الاعداء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب واتني بخبر القوم ولا تظعرهم علي، يعني اياك ان يشعروا بك. فذهب حذيفة ورجع. الشاهد يقول ايه؟ فلما رجعت قررت، يعني ايه؟ رجع لي البرد كمان. يبقى بناء على ذلك أنت مشيت في مهمة معينة وانصبت فيها بالحق فأتاك التأييد من الله عز وجل. إخواني معشر المسلمين، لنتدبر هذه السنة ونعيها حق البحر ونعقلها ونضعها نصب أعيننا. وقعنا في أي شدة وفي أي محنة ونزلت بنا أي بلية، السبيل واحد هو الاتباع، نتبع. بعد ذلك يأتينا التأييد من الله. كيف؟ يرشي لك. طيب ده الأعداء تكالوا ولا يهزك. طب ده أحاطونك لإحاطة المعصم الصواب بالمعصم ولا تنهز. لما؟ مع ربك الذي بيده مقاليد كل شيء. أما إذا وضعت في شدة ومهنة وركنت إلى عقلك ومشيت وراء الآراء والعقول والأعراف، خلص على نفسها ثبت براكش. أرجو إخواني معشر المسلمين أن يكون لهذا الكلام أثر في سلوكنا، ونبدأ نعلم أمورنا ونعلم يقينا أن الله عز وجل لا يجادل أحد ولا يحد مخلوق. سنته الكونية لابد أن تسير. لذلك من الكلام الطيب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: إن الله عز وجل يضع الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة، ويرفع الدولة العادلة وإن كانت كافرة. ليه؟ سنة كونية. والعبد كل العبد بالاتباع. فإذا اتبعنا وتخيلنا واتفقنا وقبلنا وانقضنا وخضعنا فيأتينا التأييد من الله. كيف يأتيه؟ لا تنشغل مطلقا. وانظر إلى تاريخ الأمة الإسلامية من أول غزوة بدر حتى آخر غزوة تبوك. كيف كان يأتيهم التأييد من الله بأمور لولا صحة سندها ما تمكن العقل من استيعابه. وكذلك في عهد الصحابة عمر بن الخطاب، سعد بن أبي وقاص بعد موقعة القادسية لما لما قيده ربنا عز وجل لفتح الكنوز كسرى بن هرمز مشى على سطح البحر على سطح الماء هو وكنوزه، ولم يغرق منهم احد قط. والقصه صحيحه ثابته لا مطعن فيها بوجه من الوجوه. كيف انت هذا؟ بالاقتناع بالانصياع للحق. اخواني معشر المسلمين، حتى لا ينسي الكلام بعضه بعضا، اكتفي بما ذكرناه. ومن اراد الزياده والمزيد في هذا الباب في اي كتاب من كتب التفسير بالمفهوم كابن ذي الطبري وابن كثير واي كتاب من كتب السنه الصحيحه وعلى راسها صحيحي البخاري ومسلم، اقرا وتدبر ستجد ان هذه السنه واضحه في كل موقف. ان الذي ينصاع للحق لا بد ان يؤيد من الله. اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مريضا الا شفيته، ولا هما الا فرجته، ولا كربا الا نفسته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا ضالا الا هديته، ولا اسيرا الا فكرته، ولا غانما الا الى اهله سالما غانما رددته. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم ارادنا والاسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا والاسلام والمسلمين ومصر بشر فدع كيده سلاحا واجعل تدبيره تدميرا له وخذه اخذ عزيز مقتدر. اللهم وفق ولاة امورنا الى ما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولاة امورنا الى ما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولاة امورنا الى ما تحبه وترضاه. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين واقم الصلاه.